إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين إلى هذا اللقاء الذي هو اللقاء الرابع في هذه الدروس التي نستمع إليها في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، في كتاب الحج والعمرة. وهذا اللقاء الذي هو اللقاء الرابع في هذا اليوم الذي هو يوم الأحد، اليوم الأول من شهر ذي الحجة عام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم جميعا، وأن يبارك لنا ولكم جميعا في هذه العشر، وأن يعيننا وإياكم فيها على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المحظوظين فيها لا من المحرومين، ومن المبادرين إلى القربات بفضله وكرمه وجوده ومنته، كما نعتذر إليكم معاشر الأحبة عن التأخير الذي حصل في هذه الدقائق، وهكذا ليلة البارحة لظروف ليست بإرادتنا وإنما هي خارجة عن إرادتنا، والكريم إذا اعتذر منه عذر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الكرام، ونحن نأسف لذلك مرة أخرى، والأسف حينما نبديه لإخواننا، لأننا نستشعر أنه قد مضى جزء من أوقاتهم وهم ينتظرون هذا اللقاء، فنحن نعتذر منهم ثم نعتذر إليهم ثم نعتذر منهم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام، أي هذا الباب باب بيان ما يجب في الإحرام وما يسن ويستحب فيه. لماذا فسرناه بهذا مع أنه هو رحمه الله يقول باب الإحرام؟ فسرناه بهذا أخذا له مما هو فيه، فإنه قد تكلم فيه على ما يجب في الإحرام، وتكلم فيه على ما يسن في الإحرام ويستحب. فنحن نقول باب الإحرام أي باب ما يجب في الإحرام وما يسن ويستحب له. والإحرام هو نية الدخول في النسك كما قلنا غير مرة، لا أنه لبس الإزار والرداء، إنما الإحرام نية الدخول في النسك، نية التلبس بالنسك. فهذا الباب عقده المصنف لبيان ذلك. قال رحمه الله: من أراد الإحرام استحب له، فهذا مما يستحب ويسن في الإحرام. قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. أما الاغتسال معاشر الأحبة وأما التطيب فقد ورد فيهما أحاديث ونصوص، وأما التنظف فسيأتي وجهه. فذكر هنا في هذا المقطع من الكلام أو هذا الجزء من الكلام ثلاثة أمور تستحب لمن أراد الإحرام: الاغتسال والتنظف والتطيب. فأما الاغتسال فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم. وهذا الحديث خرجه البزار والحاكم وهو صحيح، ولأنه أيضا عليه الصلاة والسلام اغتسل عند إحرامه كما جاء ذلك في السنن وفي جامع الترمذي، فجاء من فعله وجاء من إسناده إليه إلى سنته عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر. وبعد ذلك يستحب له أيضا أن يتنظف، والتنظف هنا هو إزالة ما ينبغي له أخذه كقص شاربه وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف الأبط وقطع الروائح الكريهة، ويجعل له أيضا من المزيلات لرائحة العرق ونحو ذلك ما يحتاج إليه، ويفعل ذلك لأجل ألا يحتاج إليه بعد تلبسه بالإحرام ودخوله في الإحرام الذي يمنعه من هذه الأشياء. وأما التطيب وهو الثالث ذكرا هنا، فالمراد به مس الطيب، المراد به مس الطيب الذي يبقى معه مطيبا لرائحته فلا يتأذى منه جليسه، ولا يتأذى منه مصافه في الصلاة، ولا يتأذى منه مجاوره في المركب مثلا، وهكذا. ويكون هذا بتطيبه لبدنه قبل الإحرام، يكون بتطيبه لبدنه قبل الإحرام. ونقول قبل الإحرام يعني قبل أن يتلبس بالنية، لا أنه قبل أن يلبس الإزار والرداء. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كأني أنظر إلى وبيصي، كأني أنظر إلى وبيصي المسكي في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي لفظ: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني تطيب عليه الصلاة والسلام بالمسك قبل أن يحرم. وقد جاء في هذا حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وسيأتي معنا أيضا، قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله. فالطيب للإنسان قبل أن يحرم لأجل هذه الأمور، ولكن هذا الطيب كما قلنا يكون في بدنه للأسباب التي ذكرناها. وهل يطيب ثياب الإحرام كما يفعل بعض الناس اليوم جهلا أو يبخرها بالرائح؟ نقول لا، هذا ممنوع على المحرم، فلا يطيب ثياب الإحرام ولا يبخرها برائحة الطيب ولا بالورد ولا بدهن العود ولا نحو ذلك، فإنه ممنوع من هذا كله. طيب، فإن فعل، نقول إن فعل وجب عليه غسل الثياب حتى يزول عنها الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس، متفق عليه، وهما من أنواع الطيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس هذه الثياب التي فيها شيء من الطيب أو فيها الطيب. وقوله ويتجرد عن المخيط، المراد بذلك المخيط هو الثياب التي تخاط على قدر العضو، هذا معنى المخيط، كالقميص وفيه كمان على طول اليدين الذراعين، هذا لا يلبسه. وهكذا السراويل مخيطة على الأعضاء لا يلبسها إلا في حالة سيأتي بيانها. فالشاهد المخيط ليس معناه كل ما جعل فيه خياطة، لا، وإنما المراد به المفصل على الأعضاء كالقميص والسراويلات والبناطيل والبرنس الذي يكون معلقا بآخر الثوب على الرأس ونحوه. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة بذلك حينما سئل عليه الصلاة والسلام عما يجتنبه المحرم من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس ولا العمامة. القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم في إزار ونعلين. هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم في إزار ويحرم في نعلين، يحرم في إزار ورداء ونعلين. وقد يكون الإزار مخيطا في جانبيه، هل هذا مخيط؟ لا، وإنما يخاط من الجانبين لئلا يتناسل، يعني يذهب النسيج خيطا خيطا فيتقطع، فيكف الطرفان من جانب هذا ومن الجانب هذا حتى لا يتناسل النسيج، فهذا إذا كف وخبن لا يسمى مخيطا، مع أن الخياط فيه. إذن علم من هذا أن المخيط هو المفصل على الأعضاء كالقميص والسراويل ونحو ذلك. فيلبس الإزار والرداء، والرداء والإزار يستحب فيهما أن يكونا نظيفين أبيضين، ولا يلزم فيهما أن يكونا جديدين. فبعض الناس يظن أنه لا يكون الإحرام إلا في جديد، نقول لا، إنما يكون في نظيف، في إزار ورداء أبيضين نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أحرم، وأحرم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا معه ومن بعده. وأما كونهما أبيضين فهذا شيء مستحب، فلو أحرم في غير أبيض كأخضر لم يجد إلا هذا أجزأه، ولكن البياض أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم فيهما، وقال عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وأما كونهما نظيفين فذلك لأن المؤمن نظيف، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فينبغي للمؤمن أن يقبل في عبادته هذه في ثياب طيبة نظيفة يحبه الناس إذا رأوه فيها ولا يتقززون منه. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين، يعني أن المسلم إذا أراد الإحرام ينبغي له أن يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، عقب صلاة. وقد كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي فيه ثم يركب، فإذا استوت به راحلته رضي الله عنه أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، خرجه البخاري. وجاء عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي الليلة فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، خرجه البخاري. والمعنى أنه يستحب لمن أراد أن يحرم أن يحرم عقيب صلاة، فإن كانت صلاة فريضة فبها ونعمة وافقت، وإلا صلى نفلا ويكون إحرامه بعدهما. أما أن تكون هناك صلاة خاصة للإحرام فلا نعلم في هذا نصا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقوله يحرم عقبهما أي ينوي الدخول في النسك الذي يريد الإحرام به، هذا معنى قوله يحرم، يعني ينوي الدخول في النسك الذي يريد الإحرام به، سواء كان إفرادا أم قرانا أم تمتعا. ثم فسر ذلك بقوله وهو أن ينوي الإحرام، وهو أن ينوي الإحرام، فبين أن هذا الإحرام هو النية، لأنه قال ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام، فإذا الإحرام هو النية، فينوي المحرم بقلبه النسك المراد، لأنه كما قلنا مرارا ليس الإحرام هو لبس الإزار والرداء، بل هو النية، نية الدخول في واحد من الأنساك الثلاثة إفراد أو قران أو تمتع. فلو أن المرأة لبس ثيابه ولبى بدون أن يعقد النية، سمع الناس تلبي لبى ومتى وهو لم يعقد أي نية، فنقول هذا لم تنعقد له نية ولا يكون محرما بهذه التلبية، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. ثم قال رحمه الله: ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ينطق بما أحرم به، يعني ينطق بما نواه نحن قلنا الإحرام والنية، فهنا يستحب أن ينطق بما نواه، يستحب أن ينطق بما نواه، فيقول مثلا لبيك كذا ويعين ما أراد، حجا عمرة أو عمرة وحجا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج ونحو ذلك. ولنعلم جميعا معاشر الأحبة أنه لا يشرع التلفظ بما نواه المسلم من العبادات في جميع عباداته إلا في الحج خاصة، وذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد ورد معنا سابقا أنه سمع الرجل وهو يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي أو قريب لي الحديث، فلم ينكر عليه التلفظ بهذه التلبية. وهكذا سأل عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه في عام حجته، حجة الوداع، حينما كان علي رضي الله عنه كان في اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا من المدينة ومعه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ثم وافقه من بقي من الصحابة ممن هم متفرقون في البلدان، ومنهم علي رضي الله عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: يا علي، يا علي، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فاسمعوا قوله: حين فرضت الحج، يعني نويته وعقدته. ما قلت؟ ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني حينما عقدته ونويته. فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مخرج عند الإمام مسلم في حديث جابر الطويل المشهور في قصة حجة النبي، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: يا علي، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني نويته وعقدته، ماذا قلت؟ فأخبره علي أنه قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: ثم يشترط، يعني يشترط في هذا التلفظ، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني. بيّن الاشتراط رحمه الله، ما هو الاشتراط؟ قال: يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث، محلي حيث حبستني. يعني أنه يشترط في إحرامه بأنه إن وقع له مانع يمنعه من مواصلة المضي في النسك، فإنه حينئذ يحل حيث وجد هذا المانع. ودليله حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قصة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وذلك حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شاكية، يعني مريضة، والشكوى يعبر بها العرب عن الوجع، عن المرض، لأن المريض يشتكي ويخبر عما به. فكانت ضباعة رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنها بنت الزبير بن عبد المطلب كانت شاكية، يعني مريضة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعودها، فهي ابنة عمه، فقالت له: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، وفي لفظ: وأنا شاكية، يعني مريضة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، أن تشترط فتقول: محلي، يعني إذا حبست بحابس فمحلي، يعني محل إحلالي، حيث حبست. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا حصل للحاج مانع يمنعه من المسير في إكمال حجه، إكمال نسكه عمرته مثلا، حل حيث وجد المانع ويكون حله مجانا من غير شيء، فلا فدية ولا قضاء، فلا دم ولا قضاء عليه. والقول بالاستحباب كما هو هنا في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط، أي ويستحب أن يشترط، فالفعل معه محذوف، يعني يستحب أن يشترط. القول بالاستحباب للاشتراط هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة، لكن الماتن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مشى هنا على القول الواحد كما هو معروف، ودليله ما سمعتموه في الحديث السابق، حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنها. وإذا حصل هذا الاشتراط الذي حصل، فإننا نقول: هل اليوم يبقى هذا الاشتراط مفتوحا؟ نقول: هناك من قال به مطلقا، وهو هذا الذي سمعنا وهو المذهب، أنه يشترط، ومنهم من قال لا يشترط إلا إذا خشي لظاهر حديث ضباعة حينما قالت: أجدني شاكية. وعلى كل حال، سواء كان هذا أو ذاك، فليس هذا محله، والأمر فيه سعة والحمد لله. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو مخير. بعد هذا قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، يعني أن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة، بين التمتع وبين الإفراد وبين القران. ثم شرح رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك هذه الأنواع، وهذا الذي ذكره من التخيير هذا قد دلت عليه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، فمنا من أهل بعمرة، هذا هو الشاهد، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. هذه ثلاثة أنواع، فالحديث هذا شمل أنواع النسك الثلاثة. فالأول قولها: منا من أهل بعمرة، هذا هو المتمتع. والثاني وهو قولها: ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا هو القارن. والثالث قولها: ومنا من أهل بالحج، هذا هو المفرد، هذا هو المفرد. فإن من أهل بعمرة يعني إذا بلغ مكة فإنه يؤدي مناسك العمرة فيطوف ويسعى ثم يقصر ويحل التحلل الكامل، ثم إذا جاء الحج أحرم بالحج من محله الذي هو فيه، ثم بعد ذلك يأتي ببقية أعمال الحج، فهذا هو المتمتع. ومنا من أهل بحج وعمرة يعني قرنهما، فهذا لا يحل، وإنما إذا ورد مكة طاف وبقي على إحرامه حتى يأتي عرفة فالمزدلفة فمنى فيرمي جبرة العقبة ويتحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك ينزل إلى البيت فيطوف فيتحلل التحلل الكامل. ومنا من أهل بالحج، ومن أهل بالحج مفردا فهذا أمره أظهر وأظهر، فإنه إذا ورد على البيت طاف طواف القدوم طواف سنة، وهذا الطواف سنة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه يوم العيد، فإذا رمى وحلق أو قصر وأفاض إلى البيت فإنه يكون حينئذ متحللا. فإذا هذا الحديث تضمن هذه الأنواع الثلاثة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين إلى هذا اللقاء الذي هو اللقاء الرابع في هذه الدروس التي نستمع إليها في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، في كتاب الحج والعمرة. وهذا اللقاء الذي هو اللقاء الرابع في هذا اليوم الذي هو يوم الأحد، اليوم الأول من شهر ذي الحجة عام 42 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم جميعا، وأن يبارك لنا ولكم جميعا في هذه العشر، وأن يعيننا وإياكم فيها على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المحظوظين فيها لا من المحرومين، ومن المبادرين إلى القربات بفضله وكرمه وجوده ومنته. كما نعتذر إليكم معاشر الأحبة عن التأخير الذي حصل في هذه الدقائق، وهكذا ليلة البارحة لظروف ليست بإرادتنا وإنما هي خارجة عن إرادتنا، والكريم إذا اعتذر منه عذر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الكرام، ونحن نأسف لذلك مرة أخرى، والأسف حينما نبديه لإخواننا، لأننا نستشعر أنه قد مضى جزء من أوقاتهم وهم ينتظرون هذا اللقاء، فنحن نعتذر منهم ثم نعتذر إليهم ثم نعتذر منهم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام، أي هذا الباب باب بيان ما يجب في الإحرام. وما يسن ويستحب فيه. لماذا فسرناه بهذا مع أنه هو رحمه الله يقول باب الإحرام؟ فسرناه بهذا أخذا له مما هو فيه، فإنه قد تكلم فيه على ما يجب في الإحرام، وتكلم فيه على ما يسن في الإحرام ويستحب. فنحن نقول باب الإحرام أي باب ما يجب في الإحرام وما يسن ويستحب له. والإحرام هو نية الدخول في النسك كما قلنا غير مرة، لا أنه لبس الإزار والرداء، إنما الإحرام نية الدخول في النسك، نية التلبس بالنسك. فهذا الباب عقده المصنف لبيان ذلك. قال رحمه الله: من أراد الإحرام استحب له، فهذا مما يستحب ويسن في الإحرام. قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. أما الاغتسال معاشر الأحبة وأما التطيب فقد ورد فيهما أحاديث ونصوص، وأما التنظف فسيأتي وجهه. فذكر هنا في هذا المقطع من الكلام أو هذا الجزء من الكلام ثلاثة أمور تستحب لمن أراد الإحرام: الاغتسال والتنظف والتطيب. فأما الاغتسال فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم. وهذا الحديث خرجه البزار والحاكم وهو صحيح، ولأنه أيضا عليه الصلاة والسلام اغتسل عند إحرامه كما جاء ذلك في السنن وفي جامع الترمذي، فجاء من فعله وجاء من إسناده إليه إلى سنته عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر. وبعد ذلك يستحب له أيضا أن يتنظف، والتنظف هنا هو إزالة ما ينبغي له أخذه كقص شاربه وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف الأبط وقطع الروائح الكريهة، ويجعل له أيضا من المزيلات لرائحة العرق ونحو ذلك ما يحتاج إليه، ويفعل ذلك لأجل ألا يحتاج إليه بعد تلبسه بالإحرام ودخوله في الإحرام الذي يمنعه من هذه الأشياء. وأما التطيب وهو الثالث ذكرا هنا فالمراد به مس الطيب، المراد به مس الطيب الذي يبقى معه مطيبا لرائحته، فلا يتأذى منه جليسه ولا يتأذى منه مصافه في الصلاة ولا يتأذى منه مجاوره في المركب مثلا وهكذا. ويكون هذا بتطيبه لبدنه قبل الإحرام، يكون بتطيبه لبدنه قبل الإحرام، ونقول قبل الإحرام يعني قبل أن يتلبس بالنية لا أنه قبل أن يلبس الإزار والرداء. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كأني أنظر إلى وبيصي، كأني أنظر إلى وبيصي المسكي في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفي لفظ: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني تطيب عليه الصلاة والسلام بالمسك قبل أن يحرم. وقد جاء في هذا حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وسيأتي معنا أيضا، قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله. فالطيب للإنسان قبل أن يحرم لأجل هذه الأمور، ولكن هذا الطيب كما قلنا يكون في بدنه للأسباب التي ذكرناها. وهل يطيب ثياب الإحرام كما يفعل بعض الناس اليوم جهلا أو يبخرها بالرائح؟ نقول: لا، هذا ممنوع على المحرم، فلا يطيب ثياب الإحرام ولا يبخرها برائحة الطيب ولا بالورد ولا بدهن العود ولا نحو ذلك، فإنه ممنوع من هذا كله. طيب، فإن فعل، نقول: إن فعل وجب عليه غسل الثياب حتى يزول عنها الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. متفق عليه، وهما من أنواع الطيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس هذه الثياب التي فيها شيء من الطيب أو فيها الطيب. وقوله: ويتجرد عن المخيط، المراد بذلك المخيط هو الثياب التي تخاط على قدر العضو، هذا معنى المخيط، كالقميص وفيه كمان على طول اليدين الذراعين، هذا لا يلبسه، وهكذا السراويل مخيطة على الأعضاء لا يلبسها إلا في حالات سيأتي بيانها. فالشاهد: المخيط ليس معناه كل ما جعل فيه خياطة، لا، وإنما المراد به المفصل على الأعضاء كالقميص والسراويلات والبناطيل والبرنس الذي يكون معلقا بآخر الثوب على الرأس ونحوه. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة بذلك حينما سئل عليه الصلاة والسلام عما يجتنبه المحرم من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس ولا العمامة. القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم في إزار ونعلين. هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم في إزار ويحرم في نعلين، يحرم في إزار ورداء ونعلين. وقد يكون الإزار مخيطا في جانبيه، هل هذا مخيط؟ لا، وإنما يخاط من الجانبين لئلا يتناسل، يعني يذهب النسيج خيطا خيطا فيتقطع، فيكف الطرفان من جانب هذا ومن الجانب هذا حتى لا يتناسل النسيج، فهذا إذا كف وخبن لا يسمى مخيطا مع أن الخياطة فيه. إذن علم من هذا أن المخيط هو المفصل على الأعضاء كالقميص والسراويل ونحو ذلك. فيلبس الإزار والرداء، والرداء والإزار يستحب فيهما أن يكونا نظيفين أبيضين، ولا يلزم فيهما أن يكونا جديدين، فبعض الناس يظن أنه لا يكون الإحرام إلا في جديد، نقول: لا، إنما يكون في نظيف، في إزار ورداء أبيضين نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أحرم، وأحرم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا معه ومن بعده. وأما كونهما أبيضين فهذا شيء مستحب، فلو أحرم في غير أبيض كأخضر لم يجد إلا هذا أجزأه، ولكن البياض أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم فيهما، وقال عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وأما كونهما نظيفين فذلك لأن المؤمن نظيف، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فينبغي للمؤمن أن يقبل في عبادته هذا في ثياب طيبة نظيفة يحبه الناس إذا رأوه فيها ولا يتقززون منه. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين، يعني أن المسلم إذا أراد الإحرام ينبغي له أن يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، عقب صلاة. وقد كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي فيه ثم يركب، فإذا استوت به راحلته رضي الله عنه أحرم. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، خرجه البخاري. وجاء عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي الليلة فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، خرجه البخاري. والمعنى أنه يستحب لمن أراد أن يحرم أن يحرم عقيب صلاة، فإن كانت صلاة فريضة فبها ونعمة وافقت، وإلا صلى نفلا ويكون إحرامه بعدهما. أما أن تكون هناك صلاة خاصة للإحرام فلا نعلم في هذا نصا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقوله يحرم عقبهما أي ينوي الدخول في النسك الذي يريد الإحرام به، هذا معنى قوله يحرم، يعني ينوي الدخول في النسك الذي يريد الإحرام به، سواء كان إفرادا أم قرانا أم تمتعا. ثم فسر ذلك بقوله وهو أن ينوي الإحرام، وهو أن ينوي الإحرام، فبين أن هذا الإحرام هو النية، لأنه قال ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام، فإذا الإحرام هو النية، فينوي المحرم بقلبه النسك المراد، لأنه كما قلنا مرارا ليس الإحرام هو لبس الإزار والرداء، بل هو النية، نية الدخول في واحد من الأنساك الثلاثة إفراد أو قران أو تمتع. فلو أن المرأة لبس ثيابه ولبى بدون أن يعقد النية، سمع الناس تلبي لبى ومشى وهو لم يعقد أي نية، فنقول هذا لم تنعقد له نية ولا يكون محرما بهذه التلبية، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. ثم قال رحمه الله: ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ينطق بما أحرم به يعني ينطق بما نواه. نحن قلنا الإحرام هو النية، فهنا يستحب أن ينطق بما نواه، يستحب أن ينطق بما نواه، فيقول مثلا لبيك كذا ويعين ما أراد، حجا عمرة أو عمرة وحجا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج ونحو ذلك. ولنعلم جميعا معاشر الأحبة أنه لا يشرع التلفظ بما نواه المسلم من العبادات في جميع عباداته إلا في الحج خاصة، وذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد ورد معنا سابقا أنه سمع الرجل وهو يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي أو قريب لي الحديث، فلم ينكر عليه التلفظ بهذه التلبية. وهكذا سأل عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه في عام حجته، حجة الوداع، حينما كان علي رضي الله عنه كان في اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا من المدينة ومعه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ثم وافقه من بقي من الصحابة ممن هم متفرقون في البلدان، ومنهم علي رضي الله عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: يا علي، يا علي، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فاسمعوا قوله: حين فرضت الحج، يعني نويته وعقدته. ما قلت؟ ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني حينما عقدته ونويته. فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مخرج عند الإمام مسلم في حديث جابر الطويل المشهور في قصة حجة النبي، في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: يا علي، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني نويته وعقدته، ماذا قلت؟ فأخبره علي أنه قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله ثم يشترط، يعني يشترط في هذا التلفظ، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني. بيّن الاشتراط رحمه الله، ما هو الاشتراط؟ قال: يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني أنه يشترط في إحرامه بأنه إن وقع له مانع يمنعه من مواصلة المضي في النسك، فإنه حينئذ يحل حيث وجد هذا المانع. ودليله حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قصة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وذلك حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شاكية يعني مريضة، والشكوى يعبر بها العرب عن الوجع، عن المرض، لأن المريض يشتكي ويخبر عما به. فكانت ضباعة رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنها بنت الزبير عبد المطلب كانت شاكية يعني مريضة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعودها، فهي ابنة عمه، فقالت له: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، وفي لفظ: وأنا شاكية يعني مريضة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، أن تشترط فتقول محلي، يعني إذا حبست بحابس فمحلي يعني محل إحلالي حيث حبست. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا حصل للحاج مانع يمنعه من المسير في إكمال حجه، إكمال نسكه عمرته مثلا، حل حيث وجد المانع ويكون حله مجانا من غير شيء، فلا فدية ولا قضاء، فلا دم ولا قضاء عليه. والقول بالاستحباب كما هو هنا في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط، أي ويستحب أن يشترط، فالفعل معه محذوف، يعني يستحب أن يشترط. القول بالاستحباب للاشتراط هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة، لكن الماتن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مشى هنا على القول الواحد كما هو معروف. ودليله ما سمعتموه في الحديث السابق، حديث عائشة في قصة ضباعة ابن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنها. وإذا حصل هذا الاشتراط الذي حصل، فإننا نقول: هل اليوم يبقى هذا الاشتراط مفتوحا؟ نقول: هناك من قال به مطلقا، وهو هذا الذي سمعنا وهو المذهب أنه يشترط، ومنهم من قال لا يشترط إلا إذا خشي لظاهر حديث ضباعة حينما قالت أجدني شاكية. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فليس هذا محله، والأمر فيه سعة والحمد لله. ثم قال رحمه الله تعالى وهو مخير بعد هذا، قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، يعني أن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة، بين التمتع وبين الإفراد وبين القران. ثم شرح رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك هذه الأنواع. وهذا الذي ذكره من التخيير هذا قد دلت عليه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرته، فمنا من أهل بعمرة، هذا هو الشاهد، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. هذه ثلاثة أنواع. فالحديث هذا شمل أنواع النسك الثلاثة. فالأول قولها: منا من أهل بعمرة، هذا هو المتمتع. والثاني وهو قولها: ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا هو القارن. والثالث قولها: ومنا من أهل بالحج، هذا هو المفرد، هذا هو المفرد. فإن من أهل بعمرة يعني إذا بلغ مكة فإنه يؤدي مناسك العمرة فيطوف ويسعى ثم يقصر ويحل التحلل الكامل، ثم إذا جاء الحج أحرم بالحج من محله الذي هو فيه، ثم بعد ذلك يأتي ببقية أعمال الحج، فهذا هو المتمتع. ومنا من أهل بحج وعمرة يعني قرنهما، فهذا لا يحل، وإنما إذا ورد مكة طاف وبقي على إحرامه حتى يأتي عرفة فالمزدلفة فمنى، فيرمي جبرة العقبة ويتحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك ينزل إلى البيت فيطوف فيتحلل التحلل الكامل. ومنا من أهل بالحج، ومن أحل بالحج مفردا فهذا أمره أظهر وأظهر، فإنه إذا ورد على البيت طاف طواف القدوم طواف سنة، وهذا الطواف سنة، ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه يوم العيد، فإذا رمى وحلق أو قصر وأفاض إلى البيت فإنه يكون حينئذ متحللا. فإذا هذا الحديث تضمن هذه الأنواع الثلاثة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.